السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بكم في رسالة قرآنية جديدة. وأول ما نبدأ به طبعا نتذكر إخواننا دايما، أهلنا في غزة، أهلنا في لبنان، في السودان، في سوريا، في كل بلاد المسلمين. الناس يا جماعة الحمد لله ربنا موفقها ومقاطعة تثبت وتستمر، وأي حد بيعمل أي حاجة بلاش يعني طول المدة وطول البلاء ده ينسينا إخواتنا. نسأل الله عز وجل أن يجعل لهم يعني فرجا قريبا، وأن يهلك عدوهم يا رب العالمين. فالثبات، وكنا يعني كنا إحنا بنجتمع مثلا في مثل هذه المجالس، فده من يعني أحد خطوات النصر بإذن الله، لما الأمة كلها ترجع تاني إلى كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ونشوف يعني فعلا الرسائل اللي ربنا عز وجل أنزلها علينا. هي دي يا جماعة الرسائل اللي تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الظلام والجاهلية اللي كانت موجودة، وهي دي الرسائل اللي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم اللي كانوا مضطهدين في مكة. وبعد كده يعني شيئا فشيئا مع الصدق والإخلاص والصبر والجهاد، انتوا عارفين الحمد لله يأتي نصر الله عز وجل، لكن بعد جهاد طويل. فيا جماعة نفس القرآن هو اللي بين إيدينا، ما تغيرش من 1400 سنة. فكنا بإذن الله تعالى بنرجع تاني للقرآن واجتماعنا على هذه الآيات، نحتسب إن احنا بنحاول نعيد صنع أنفسنا من جديد، لعل الله عز وجل أن يستخدمنا وإياكم وأحبابنا وألا يستبدلنا أبدا. طيب يا جماعة، النهاردة معانا رسالة، الحقيقة هي رسالة أكيد مهمة، لكنها في نفس الوقت رسالة يعني مفرحة جدا بإذن الله. رسالة فيها بشرى عظيمة لكل إنسان، لكل إنسان مهما يعني كان حاله مع ربنا سبحانه وتعالى، يعني سواء كان هو شخص تقي الحمد لله ويعني يحافظ على حدود الله سبحانه وتعالى، أو حتى لو شخص يعني إيه مقصر قوي 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 مع ربنا سبحانه وتعالى، ويعني خدعته الدنيا وشغلته الفتن ووقع، مش وقع وقع ولا وقعتين، لا وقع جامد قوي قوي قوي، ودخل في ذنوب ودخل في فواحش ودخل في مصائب ودخل في كبائر. فالنهاردة الحقيقة عايزين نرجع كده يعني ننظر في رسالة في غاية الأهمية، لأن برضو إحنا في زمن يا جماعة مليء بالفتن ومليء بالشهوات، مليء بالشبهات، مليء بالنفخ في قيمة الدنيا والتزهيد والتقليل من قيمة الآخرة على عكس مراد الله سبحانه وتعالى في القرآن. فأحيانا مع ابتعاد عن رسائل ربنا سبحانه وتعالى ومع الانغماس والانشغال في الدنيا، كتير من الناس حتى لو كان قبل كده مع ربنا ماشي كويس، بيبدأ للأسف في ناس كتير بتقع. نسأل الله أن يغفر لنا وإياكم وأحبابنا جميعا، وأن يثبتنا وإياكم وأحبابنا يا رب العالمين. الآية اللي معانا النهاردة وصفها سيدنا عبد الله بن مسعود وصف أن هي أرجى آية في القرآن. أرجى آية في القرآن، يعني إيه أرجى آية في القرآن؟ يعني من أكثر الآيات اللي في القرآن اللي فيها رجاء. يعني لو أنت يائس جدا، سبحان الله الآية دي جاية لك أنت، يعني لو أنت بوظت الدنيا في الذنوب، الآية دي جاية لك أنت، جاية لك أنت في القرآن. سبحان الله أيضا لها وصف آخر ذكره أيضا، يذكر عن عبد الله بن مسعود أنه بيقول ما في القرآن آية أعظم فرحا من هذه الآية. يعني آية كده سبحان الله بتخلي السرور أو الفرح كله يدخل على الإنسان لما يسمع هذه الآية. لعل بعضكم حتى أدرك هذه الآية، نفتح مصاحفنا كلنا على سورة الزمر عشان نتكلم شوية ونشوف الرسالة المهمة المفرحة اللي جاية لنا النهاردة إن شاء الله. سورة الزمر الآية رقم 53، يبقى الآية رقم 53، يقول الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الحقيقة فعلا هي آية تحس إن هي يعني بلسم كده على القلب، خاصة القلب اللي بعد عن ربنا، القلب اللي حس كده إن شياطين الجن والإنس زينوا الدنيا في عينيه فوقعوا وضحكوا عليه. ويبدأ يجي لحظات للإنسان اللي هو فطرته الحمد لله كويسة وبيحب ربنا وبيحب الدين، بس نفسه بتغلبه أحيانا بل كثيرا. فمرة في مرة ذنب ورا التاني ورا التالت، وأحيانا الشيطان بيأسه من نفسه ويجيب له دايما خواطر كده هي أشبه بالسموم الحقيقة، يبثها في قلبه ويقول له يا عم انت خلاص، انت اصلا الكلام ده مش موجه ليك، قرآن ايه ورسالة قرآنية ايه يا راجل، ده انت خارب الدنيا اصلا، انت مش بتاع الكلام ده، فضلا بقى انت تكلمني عن اصلاح ودعوة وطلب علم وشغل عالي، ده مش بتاعك انت اصلا، يعني انت مبهدل الدنيا مع ربنا سبحانه وتعالى، انت في الخلوات الله اعلم ايه اللي بيحصل انت. فسبحان الله الواحد ممكن مع كثرة طرق هذه الوساوس الشيطانية على القلب الإنسان يقع وينهار، وشيطان يسول له إن الحل الأحسن إنك أنت تترك صحبة الخير مثلا أنت ماشي معاها، أو البرامج المفيدة اللي أنت بتحاول تتابعها أو كده، بحيث إن هو يغرقه أكتر وأكتر 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 ويبعده تماما عن ربنا سبحانه وتعالى. فسبحان الله تأتي هذه الآية اللي هي البلسم كده الشافي بإذن الله تعالى، والقرآن كله شفاء، إن إحنا يعني نشوف ربنا بيقول لنا إيه. يعني الإنسان اللي وقع في مثل هذه الحالة، وكلنا لا نسلم من هذا التقصير والذنوب والضعف البشري، فمحتاجين كلنا نرجع ونبص كده لهذه الرسالة العظيمة. يقول الله سبحانه وتعالى، نبدأ أول كلمة قل، قبل ما نكمل قل يا جماعة ده فعل أمر، يعني قل روح قل لهم. طب مين المخاطب بهذا الفعل؟ يعني مين اللي هيقول وهيقول إيه؟ الأول مين اللي هيقول؟ احنا عارفين إن القرآن الكريم أول إنسان مخاطب به على الإطلاق هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو أول إنسان سمع هذه الآية خلاص، وأول آية أول إنسان مخاطب أنه يروح يكلم الناس وينشر هذا الكلام الذي استمعه صلى الله عليه وسلم. فهنا شوف الشرف هذا الكلام، إن الموضوع مهم جدا لدرجة إن ربنا سبحانه وتعالى، يعني مش كل الآيات في القرآن بتبدأ بقل، مع إن كل الآيات في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كان مكلف إن هو إيه يبلغها للناس، صح ولا لا؟ وهو فعل كذلك ولا شك، عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة. طيب لكن في آيات فيها نقط مهمة جدا لدرجة إن إيه بيجي التنبيه ده في البداية، ده هو روح قل لهم الحتة دي، قل لهم المعلومة دي، قل لهم المسألة دي، مسألة خطيرة جدا. إيه اللي هيتقال؟ تخيل رب العالمين رب العزة سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، جماعة يعني تخيل ده لما يجي يكلم العبد الإنسان الضعيف اللي هو يعني البشر اللي فينا ده يا جماعة، لو واحد فينا يعني ما كانش جه أصلا الكون ده إيه اللي كان هيحصل؟ يعني تخيل الكون والمجرات والكواكب والمجموعة الشمسية والبحار والمحيطات والأنهار، تخيل لو واحد فينا مثلا ما تولدش مثلا، طبعا مع حفظ طبعا كامل مقامات يعني حضراتكم، يعني أنا أتكلم عن نفسي، يعني لو انا ما كنتش جيت العالم ده اصلا من اوله لاخره، يعني والله العالم عادي كان هيشتغل ويمشي والدنيا ماشيه، يعني مفيش، يعني سبحان الله. فهذا الخالق العظيم اللي هو في غنى تام عن هذا المخلوق الضعيف اللي اسمه انسان، ورغم كده لما بيجي يخاطبه، شوف هذا الخطاب العجيب، مش مجرد خطاب زي ما قلنا، ده رساله مهمه، الله سبحانه وتعالى كلف رسوله محمد صلى الله عليه وسلم اعظم البشر، يعني تخيل رب العالمين بينزل الرسول الملكي اللي هو سيدنا جبريل عليه السلام من فوق 7 سماوات الى مين عشان يقابل، يعني تخيل شوف الاجتماع المهم ده عشان يقابل سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام ويبلغه ايه هذه الرساله العظيمه. بيقول له قل، روح قل لهم، انده عليهم، يا عبادي، يعني يا عباد ربنا سبحانه وتعالى، قل يا عبادي الذين، ممكن واحد يقول لك ده هينادي بقى مثلا على الذين اتقوا، على الذين امنوا، على الذين جاهدوا، ده نداء عظيم واجتماع كبير، يعني موضوع ضخم، يعني فروح نادي على الناس دي. تعال نكمل، قل يا عبادي الذين عملوا ايه بقى، الذين اسرفوا على انفسهم، يا خبر ابيض، ده معنى كل ده النداء هنا لناس مش اذنبوا مثلا ولا عصوا، لا دول ناس اسرفوا، يعني عارف الاسراف اللي هو لما تقول فلان ده مسرف في الفلوس مثلا، يعني في الاموال، اللي هو بيخش يقعد يشتري كتير ويخلص كل الفلوس اللي معاه، ومسرف ما بيعرفش يدخر او يشيل او حاجه وبيشتري في الفاضي يعني اي كلام وبيزود الحساب وخلاص. فسبحان الله العظيم، تخيل ان ده هنا مش على واحد عمل ذنب او واحد وقع في معصيه او لا لا لا، ان ده هنا عن واحد اسرف على نفسه، يعني عارف دخل نفسه في معاصي وفي فواحش وحاجات ممكن كان زمان حتى لا يجرؤ ان هو مجرد يفكر فيها او يتخيلها، لكنه بالفعل وقع واكثر وتمادى. هو ده الاسراف، اسراف يعني اسرف على نفسه، يعني دخل نفسه في قصص وحواديت ومعاصي وكبائر وفواحش وحاجات لا ترضي الله سبحانه وتعالى. طيب الكلام هيبقى عامل ازاي بقى؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، روح قول لهم ايه؟ لا تقنطوا من رحمه الله. سبحان الله العظيم، شوف ان ده في الاخر، لا تقنطوا من رحمه الله. اوعى تيأس وتقول ان خلاص كده انا الدنيا باظت. لا، لا تقنطوا من رحمه الله، يعني مع كل ما فعلت لا تيأس من رحمه الله عز وجل. اوعى تقول ان انتهى مساله ان انا ارجع تاني افكر في الطريق الى الله والكلام الجميل اللي كنا نسمعه. لا لا لا، لا تيأس من رحمه الله ولا تتردد. ان الله، شوف بقى الكلام كان ممكن دي كفايه لوحديها اصلا، يعني لما ربنا يقول لك قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله، نقول والله الحمد لله، ده حاجه جميل، حاجه تستحق الفرح كما قال عبد الله بن مسعود، ان دي يعني الايه اللي هي ارجى ايه في القران، او ما في القران اكثر فرحا منها يعني، سبحان الله. لكن العجيب التكمله، تعال نكمل كده مع بعض. احنا قلنا نفتح المصاحف، ان الله يغفر الذنوب جميعا. يعني شوف كلمة جميعة دي، يعني إن ممكن واحد يجي يقول آه بس أنت متعرفش يا عم أنا عملت إيه، خلينا قاعدين ساكنين بقى أحسن، أنت ده أنا إيه. فربنا يقول له لا لا لا، ربنا عارف، حتى لو محدش عارف ربنا عارف. إن الله يغفر الذنوب جميعا، تحت كلمة جميعا دي بقى حط كل أنواع الفواحش والمعاصي كلها تدخل تحت كلمة جميعا، سبحان الله العظيم. فشوف الكلام العجيب اللي جاي من ربنا سبحانه وتعالى، ده هو الدواء الشافي لكل إنسان تخطفته شياطين الجن والإنس في هذا الزمان. إن الله يغفر الذنوب جميعا، طب خلاص لا، خد بقى يعني ختام الآية، ختامه مسك، شوف إنه هو الغفور الرحيم. يعني كأن ربنا بيقول لك يعني ما تستكبرش ذنبك مهما عملت، لأن ربنا هو الغفور الرحيم، من أسماء إن هو الغفور الرحيم، سبحان الله العظيم. يا جماعة احنا لسه كنا بنتكلم عن عظمة الله عز وجل، والإنسان اللي فينا ده يعني بشر ده ملوش أي قيمة أصلا، كان ممكن ما يعيش في العالم ده ولا في الدنيا والدنيا تمشي، لكن كل هذا الاحتفاء بهذا المخلوق الضعيف، كأن ربنا بيقول لك أنا عارف أنك أنت ضعيف، بس أهم حاجة حاول ترجع لربنا وما تيأسش وما ترميش، يعني الباب مفتوح مهما حصل. احنا مش قلنا ذنب ولا ذنبين وخلاص وانتهى، لا، ده هنقول واحد أسرف على نفسه، يعني دخل نفسه في قصص كتير ومحرمات وكده، ورغم كده ربنا بيرسل له هذه الرسالة. عارفين لو كان ربنا سبحانه وتعالى مثلا ختم الآية وقال إنه هو الرحيم، كنا نقول خلاص كويس، ربنا رحيم فهيرحمنا وكده كده مش هيعذبنا إن شاء الله بالحاجة دي مثلا. واحد يقول طب بس ربنا ما قالش إنه هو الرحيم، وإن كانت دي كفاية إن ربنا الرحيم هيرحمنا بإذن الله، معناه إنه ممكن مش هيعاقبك يعني على الذنب ده. لا، ده هو ربنا سبحانه وتعالى، ودي كتير في القرآن زي ما انتوا عارفين، يعني استخدم اسم الغفور مع الرحيم وليس الرحيم بس. فأكيد إذن الغفور هنا برضو ليه دلالة معينة. انتوا عارفين يا جماعة كلمة الغفور في اللغة العربية أصلها في اللغة إن هي جاية مشتقة من كلمة المغفر، المغفر كسر الميم يعني. طب يعني إيه المغفر؟ عارفين كان زمان المحارب في الحرب بيلبس بدلة الحرب، عارفين اللي هو الحروب القديمة دي، كان يلبس بدلة حديد كده، خوزة حديد على راسه، ليه؟ عشان السيف لما يجي مثلا لو حد ضربه بالسيف على العدو مثلا، بيضربه بالسيف على دماغه أو حاجة، يبقى فيه حاجة تتلقى الصدمات ما يموتش، زي الخوزة بتاعت اللي بيركب موتوسيكل دلوقتي أو كده. فتخيل بقى اللي داخل حرب يعني كان بياخد احتياطاته بيلبس اللي هي الخوزة الحديد اللي على دماغه دي. فدي كانوا بيسموها في اللغة العربية المغفر، يقول لك ده فلان لبس المغفر، يعني اللي هي الخوذة الحديد اللي على دماغ المحارب ده. طيب ماشي، ايه العلاقة بقى؟ هي ايه وظيفة الخوذة زي ما قلنا او المغفر ده؟ المغفر وظيفته الاساسية انه يستر الرأس، صح؟ يعني يحافظ على الرأس بتاعة هذا المحارب عشان ما يموتش، فيفضل رأسه مستورة، لان لو رأسه اتكشف هيكون ابسط ضربة ممكن ايه تطيره وتموته يعني. فسبحان الله، هنا قالوا لان المادة دي بتاعة المغفر هي فيها معنى الستر، كما أن المغفر اللي هو الخوذة دي بتستر الرأس. فسبحان الله العظيم، الله عز وجل اشتق لنفسه هذا الاسم الغفور، سبحان الله، لأنه مش بس بيمسح لك الذنب وبيرحمك مثلا، لا، ده بيسترك كمان. فالغفور فيها معنى إضافي، مش مجرد إن هو يعني خلاص ماشي مش هيعاقبك وخلاص، لا ده هو كمان هيسترك. يعني الواحد يا جماعة البشر البني آدم ده يبارز الله عز وجل بالمعاصي، وسبحان الله لعله يجعل الله عز وجل يعني أهون الناظرين إليه ويعصي ويعصي ويعصي، ورغم كل ده إنه هو الغفور الرحيم. يعني بيقول لك ما تخافش، أنا كمان ممكن أسترك وأنشر أجمل ما فيك وأستر وأخفي أسوأ ما فيك عشان الناس ما تعرفش. فانظروا يعني سبحان الله يا جماعة جمال هذا الإله سبحانه وتعالى، جمال هذه الشريعة أصلا، جمال هذا القرآن، وإزاي إن ده كله دليل إن الله سبحانه وتعالى وأن دين الإسلام هو دين الحق، إن ربنا عارف نزغات النفس وعارف إزاي الإنسان ممكن يضعف وعارف الواقع المحيط بالإنسان، وإن إحنا مش ملائكة وإن إحنا ممكن نقع. فدي رسالة يعني هي بلسم لكل يائس من نفسه، وكل واحد يعني خلاص بدأ يحس إن مفيش فايدة في الطريق ده وإن أنا مش قادر أتغلب على نفسي أو كده. فسبحان الله تأتي هذه الآية تطير كل هذه الأوهام. فمحتاجين الرسالة دي تثبت كده، ده تبقى عقيدة عندنا. قل يا عبادي، شوف النداء الجميل، قل يا عبادي، يعني ما تردكش الإنسان يهتك الحجاب ولا يطرده الله سبحانه وتعالى عن الباب، رغم أنه هو يعني تجاوز واجترأ وفي الآخر ربنا ينده عليه يقول له أنت برضو عبدي، يعني أنت مش عبد الشيطان، أنت مش عبد الشهوات، أنت مش عبد شياطين الجن والإنس، لا أنت عبدي تعالى، انت مش هتستريح في الحاجات دي، دي حاجات خداعه. اما الطمانينه والسكينه لن تجدها الا عند الخالق سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ده المعنى الاجمالي للايه. قيل في احد اسباب النزول، طبعا دي سوره مكيه يا جماعه، سوره الزمر سوره مكيه، يعني من السور اللي نزلت في مكه قبل ايه الهجره الى المدينه. أحد الأسباب اللي نزلت فيها هذه الآية أو يعني مما ذكر في سبب النزول، الحديث اللي هو في صحيح البخاري عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، بيحكي بيقول أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، يعني مش مثلا موت واحد ولا اثنين، لا ده قتل وأكثر في القتل، ثم زنى وأكثر من الزنا. أنت لاحظ إحنا نتكلم عن كبائر ضخمة، يعني مش مجرد معاصي بسيطة، يعني وإن كان طبعا ما فيش معصية بسيطة، يعني نسأل الله العفو والعافية وأن يغفر لنا ولكم والأحباب أجمعين. فعبد الله بن عباس رضي الله عنه بيقول أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. يعني والله بص إحنا بنسمع القرآن فيه حاجات حلوة، يعني طريق جميل وكل حاجة، بس بصراحة إحنا مش قادرين ندخل. طب ليه مش قادر تدخل؟ أصلاً مثلاً يجي يقول له أنا، واحد يقول عن نفسه إن هو زنى، والتاني يقول أنا قتلت، والتالت يقول أنا يعني أكثرت من كذا، يعني واضح إن الطريق ده أو إن الكلام ده مش إحنا اللي مخاطبين بيه يعني. فالله عز وجل هو الذي تولى الرد سبحانه وتعالى، ونزل قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، ونزل أيضا في نفس الحديث اللي هي الآية في سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. يبقى بعديها قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. إذن فأحد أسباب نزول هذه الآية إن هؤلاء الناس اللي فكروا يدخلوا في الإسلام بس افتكروا إن كثرة هذه الفواحش والمعاصي يعني هتبقى حائل يحول بينهم وبين الالتحاق بركب الصحابة وركب المجاهدين. فأحيانا يا جماعة الشيطان بيحط لنا الفكرة دي اللي هو يحسسك يا عم انت جهاد ايه وطلب علم ايه ودعوة ايه وانت اصلا مش عارف تجاهد نفسك وانت فيش فايدة، عايز يفضل يغرقك في هذا الوحل. والله عز وجل سبحان الله يعني بيخرجك، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيم، يريد الله أن يخفف عنكم. طيب ده بالنسبة للآية كمعنى إجمالي، لكن حقيقة يا جماعة في بعض النقاط المهمة محتاجين يعني نشير إليها سريعا. يعني إحنا لو بصينا لهذه الآية محتاجين ننظر كده نظرة إلى ما قبلها وما بعدها، نشوف يعني هي جت أصلا في أنهي سياق. إحنا كده قد نكون الحمد لله ألمنا سريعا يعني بالمعنى، وان كانت تستحق طبعا وقفات اكثر من كده. تعالوا نرجع كده للايه اللي قبلها. احنا قلنا احنا ماسكين دلوقتي الايه رقم 53 في سوره الزمر، تمام؟ لو الناس بقى المنتبهه وفاتحه المصاحف كده تبص للايه اللي فوق، الايه رقم 52، الايه بتقول ايه؟ يقول الله سبحانه وتعالى اللي هي 52 يعني: اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. طيب تعالوا نسال سؤال، يعني الايه اللي قبل كده دي بتتكلم في ايه؟ الايه بتتكلم ان ربنا بيبسط الرزق مثلا لمن يشاء ويقدر، يعني لو قلنا الواحد يعني فهمت ايه كمعنى اجمالي، يقول لك هي ايه موضوعها، يعني بتتكلم ان ربنا عز وجل ممكن مثلا يعطي الرزق لانسان فيبقى غني ويبقى معاه فلوس، معاه صحه، ايا كان، وواحد تاني يقدر عليه رزقه، يعني يبقى مثلا فقير، يصاب بمرض، ايا كان. فمثلا اولم يعلموا ان ربنا هو اللي بيعمل كده، مش ربنا هو الرزاق، كلنا عارفين المعلومه دي. اولم يعلموا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، اي يقلل ويضيق على من يشاء ويوسع على من يشاء سبحانه وتعالى، ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وبعديها مباشره جت الايه: قل يا عبادي الذين اسرفوا، اللي احنا شرحناها من شويه. فممكن انسان يسال سؤال مهم، طب يا ترى هو في علاقه، ولا انا حاسس ان الايه دي بتتكلم في حاجه وفجاه نقلت على موضوع تاني تماما؟ يعني الايه اللي هي 52 اللي في الاول دي بتتكلم عن الرزق، ان ربنا خلق الناس منهم غني منهم فقير وهكذا، والايه الثانيه زي ما احنا شرحنا بتتكلم عن واحد اسرف على نفسه في المعاصي فدخل في معاصي، وبعد كده ربنا بيقول له ممكن ربنا يغفر لك. فممكن لاول وهله الانسان هو بيقرا يا جماعه يعني ما يحسش ان في ترابط يعني بين الايتين، او ان دي موضوع دي موضوع تاني. لكن الحقيقه خلونا نتدبر اكثر ونغوص اكثر في اعماق الايات، ودي يا جماعه حاجه مهمه جدا، ان الواحد انت بتقرا كلام ربنا سبحانه وتعالى، فحاول كده عشان يعني تبقى حاضر اثناء القراءه، ما تخليش همك ان انا والله عايز اقرا الصفحه واخلص واقفل المصحف واقوم اشوف اللي ورايا، ما تخليش ده تعاملك او دي النفسيه بتاعتك انت، صدقني ما تخليهاش حمل كده، يعني جبل اللي انت شايله. صحيح لازم بنجاهد نفسنا، واحيانا النفس مش بتواتينا على اعمال الخير، واحنا عارفين يعني قول السلف: من انتظر ان تواتيه نفسه على عمل الخير فسوف ينتظر طويلا، وانما يجب حمد النفس على الخير. ماشي، ده كله مفهوم، ان الواحد يعني يحاول انه احيانا يعمل حاجه ويجاهد نفسه حتى لو مش نفس، ولكن الواحد برضو عارف لما هو يشعر ان هو انا هسمع كلام ربنا، هسمع كلام الخالق هيقول لي ايه، بيخش النفسيه تانية. يعني انا عندي مشكله مثلا وعايز اشوف ربنا هيقول لي ايه في حياتي دلوقتي، اخش النفسيه ان انا عايز اعرف ربنا هيقول لي. فتعالوا نرجع تاني نجاوب على السؤال قدر الامكان. فالايه الاولى بتتكلم عن الرزق، والايه الثانيه بتتكلم عن ناس عملت ذنوب وربنا بيتوب عليها عشان ربنا هو الغفور الرحيم. الحقيقه يا جماعه ان الاشكال كله، منشأ الاشكال او منشأ اللي هو ان ممكن بعض الناس يحس ان ما فيش اصلا علاقه بين الموضوع ده والموضوع ده، هو الاشكال في مفهوم الرزق عند كثير من الناس. جمله عبقريه ومهمه جدا قالها الامام الحسن البصري. الحسن البصري كان بيقول ايه؟ بيقول: من لا يرى لله عليه نعمه الا في مطعم او مشرب او ملبس فقد قصر علمه وحضر عذابه. يعني من لا يرى لله عليه نعمة إلا في المطعم والمشرب والملبس، يعني لو واحد مش فاكر أو مش فاهم نعم ربنا إلا إن هي عبارة عن إيه هي صور النعم مثلا بالنسبة لك، يقول والله إن أنا الحمد لله باكل كويس وبشرب كويس وبلبس كويس وساكن في حتة راقية ومعايا عربية مش عارف إيه وفاكر ومستوى الاجتماعي كذا، عارف الحمد لله الدنيا ماشية، وهو شايف إن الحمد لله نعم، طبعا دي نعم ماشي. لكن لو أنت تظن ان بس هي دي النعم وهو ده الرزق اللي ربنا بيعطيه للناس، لا، تبقى مشكله كبيره. شوف الحسن بيقول ايه، الحسن البصري: من لا يرى لله عليه نعمه الا ان النعم كلها محصوره في حاجات حسيه وماديه وجسديه، الا في مطعم او مشرب او ملبس فقد قصر علمه. لا، ده فاته علم عظيم جدا جدا جدا، علمه بقى قليل قوي، ان هو فاهم ان الرزق هو ده مفهومه. وايه كمان؟ وحضر عذابه والعياذ بالله، يعني عذابه ان هو في الدنيا اصلا في عذاب نفسي، لان النعم دي قد تزول، نسال الله العفو والعافيه، يعني يرزقنا واياكم جميعا العافيه وان يديم علينا ستره ونعمه يعني. لكن انا قصدي ان الانسان اللي هو كل دماغه ان النعم والرزق هو اشياء دنيويه، طب ما ممكن انسان الايام بتتقلب، فيبدا يكتئب ويحبط لما في نعمه من هذه النعم تزول. لما لا قدر الله يصيبه مرض مثلا، يا خلاص الدنيا سودة في وشه، فيش ونفسيه في الصفر، ما فيش، لان هو مش شايف اصلا الحياه كلها عباره عن ان انا اعمل كذا واروح هنا واروح هنا، وهو ده ليه ربنا عمل فيا كده، وتسمع بقى اشياء غريبه، نسال الله العفو والعافيه. لكن من اعظم النعم الحسن كانه عايز يقول لنا ايه، ان في نعم تانية الناس مش فاهماها ومش عارفاها، ان من اعظم النعم هي ان ربنا عز وجل يختارك ويشغلك بكلامه سبحانه وتعالى، ويعرفك ان اعظم نعمه عليك ان ربنا سبحانه وتعالى يمشيك في الطريق بتاعه ويغفر لك ذنوبك. والله سبحان الله، يغفر لك ذنوبك ويتوب عليك ويوفقك لهذه التوبه، وسبحان الله يعني تجد حتى الامام ابن القيم بيذكر جمله شبيهه بجمله الحسن، فبيقول ايه، فان ده كلام بقى ابن القيم، فان من لم يرى نعمة الله عليه إلا في مأكله ومشربه وعافية بدنه فليس له نصيب من العقل البت. فنعمة الله بالإسلام والإيمان وجذب عبده إلى الإقبال عليه، إن ربنا كده يجذب العبد ويحببه في طريق ربنا، وإن هو يبقى عايز يقبل على الله في الوقت اللي الناس عمالة يعني تقبل على شهواتها وعلى دنيتها. فإن نعمة الله عز وجل على العبد بالإسلام والإيمان، شوف ده كلام ابن القيم، وجذب عبده إلى الإقبال عليه والتلذذ بطاعته هي أعظم النعم، وهذا إنما يدرك بنور العقل وهداية التوفيق. إن لما ربنا عز وجل بيهدي عبد من عباده بيرزقه هذه النعمة ويفهمه هذه النعمة. وانتوا عارفين لما ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام في القرآن وكان فضل الله عليك عظيما، يا جماعة هو هل النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده من الدنيا مثل ما عند مثلا كسرى وهرقل في الروم والناس اللي كانت عايشة زمان النبي عليه الصلاة والسلام اللي كانوا عايشين في أوروبا ولا حتى في آسيا، ملوك كبار عندهم من الدنيا ما فيها، صح؟ ورغم كده الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام وكان فضل الله عليك عظيما، أعظم من كل ما يكون، سبحان الله عظيم. فهي نعمة الإيمان ونعمة التوفيق للتوبة ورجوع إلى طريق ربنا، وإن الإنسان يفهم إن هذه الذنوب وهذه المعاصي والابتعاد عن طريق ربنا لو إنسان استمر على كده مهما كان عنده من أمور الدنيا، ففي الحقيقة هو مش هيستفيد حاجة في الآخر، بل تنقلب هذه النعم والعياذ بالله عليها عذابا ووبالا في الدنيا قبل الآخرة. فكأن الكلام عن مسألة الرزق وبعديها يأتي الكلام عن مسألة التوبة وإن ربنا بيغفر الذنوب، إن ربنا عز وجل بيوصل لك رسالة مهمة جدا. يعني ممكن نستشف مسألة إن أعظم نعمة وأعظم الرزق كله اللي ممكن ربنا يوسعه على عبد إن هو يحببه في طريق ربنا، وإن هو ينتشر من دوامات المعاصي والذنوب وشياطين الجن والإنس ويقبل بقلبه إليه سبحانه وتعالى. نعمة إن ربنا عز وجل يرزق مثلا فتاة في هذا الزمان الحجاب، وإن هي يعني الحمد لله تبقى مبسوطة ومنشرحة ان هي هتلبس الحجاب وهتوسع مثلا لبسها وهتتقي الله سبحانه وتعالى وتلبس الزي الشرعي اللي يرضي ربنا ويرضي النبي عليه الصلاة والسلام، نعمة كبيرة. طب ما في ناس كتير محرومين، نسأل الله ان يهدينا جميعا يا رب العالمين، وان يهدي النساء المسلمين والمسلمات. والرجالة طبعا نفس الكلام، ان ربنا عز وجل يحبب راجل في 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 تقوى الله عز وجل، وفي مثلا ان هو يحب يروح المسجد ويروح بيوت ربنا عز وجل، ان هو يكون عنده نشاط في كده، فكلها نعم يا جماعه. في ناس كتير مش فاكره ان ده رزق، يعني فاهما ان ده لا، الرزق ان انا مثلا باخد كام كل شهر في مرتب كذا ساكن فين، هو ده بالنسبه له الرزق. يقول دايما الناس كتير بتستحضر كده اللي هو مثلا ادعي ربنا بالرزق الواسع، فيجي في مخه ايه، رزق الواسع، معايا فلوس صحه وكلام من ده. انما احنا ندعي ربنا بالدنيا والاخره، ايه مانع، ومنهم من يقول ربنا اتينا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، بس ناخد بالنا من النقطه دي. فأعظم رزق يا جماعة والله هو رزق التوبة ورزق الإنابة إلى الله. فجاءت هذه الآية إذن إن هي تقول لك والله لو رزقك الله عز وجل مثل هذا الرزق فأبشر فأنت في نعيم. تعالوا بقى يعني نشوف الآية اللي بعد كده، احنا قلنا الآية رقم 52، أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، وبعد كده قلنا قل يا عبادي، الآية رقم 53. تعال بقى الآية رقم 54، بعد بقى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نقطة مهمة جدا جدا يا جماعة، ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعد هذه البشرى وبعد هذه الآية المفرحة إن خلاص يعني ماشي ربنا غفور رحيم وزي ما شرحت، لكن المفروض انا رد فعلي ايه؟ يعني اعمل ايه طيب؟ يعني اروح بقى اكمل معاصي؟ لا، تبقى انت فهمت غلط خالص. انما ربنا بيقول لك وانيبوا الى ربكم، وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون. خد بالك، انت محتاج تنيب الى الله، ترجع الى ربنا بقى. يعني ربنا بشرك ان خلاص لحظات الضعف، لحظات الغفله اللي عدت عليك، حتى لو اسرفت على نفسك، حتى لو طالت، حتى لو ما كانش ذنب عابر، حتى لو قعدت سنه سنتين 10 في هذه المعاصي وهذه الذنوب وهذا الابتعاد، تقدر ترجع. بس خد بالك، الرجوع ده ضروري يكون بسرعه. ليه؟ وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل، يعني في حاجه هتحصل بسرعه، من قبل ايه؟ من قبل ان ياتيكم العذاب. موضوع كبير يا جماعه، موضوع ان في موت وبعد كده مش هنعرف. احنا النهارده عندنا رفاهيه ان احنا نتكلم ان انا اصلح ولا مصلحش، ان انا اتوب ولا استنى شويه. دي يا جماعه الواحد لما يشوف ملك الموت، نسال الله ان يرزقنا واياكم واحبابنا جميعا توبه نصوحا، وان يرحم المسلمين والمسلمات. يعني ما عندكش بعد كده فرصه. لذلك واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصروا. انتهى الموضوع، مش هتعرف تفكر خلاص. انت النهارده تقدر تختار القرار، الله اعلم بكره انا وانت هنبقى فيه. فالانابه مهمه جدا. طب واحد تاب خلاص في الايه رقم 53، احنا عرفنا ان ربنا غفور رحيم وبيغفر الذنوب جميعا، فواحد خد قرار التوبه الحمد لله تبنا. لكن ضروري جدا جدا تعرف ان من اعظم ما يجعل ناس كتير بعد قرار التوبه بتقع تاني وترجع، هي ان هو بيكتفي بالتوبه دون التحقق بمنزله الانابه. يعني ايه يا جماعه؟ يعني احنا عندنا منزلتين لابد ان القلب حتى يصل الى الله سبحانه وتعالى ان هو يعني ينزل كده فيهم وياخد حظه منهم. ايه اول حاجه؟ التوبه بعد الذنوب والغفله والمعاصي وكده. عرفنا ان ربنا غفور رحيم انه هيقبلك مهما حصل، فهترجع لربنا وتتوب. حلو قوي. في ناس كتيره بعد ما يكمل في التوبه ويسخن اسبوع واسبوعين وشهر وشهرين، بعد فتره بيرجع تاني للذنب، بل بعضهم ممكن يرجع اكتر كمان من الاول، ومع انه يجي يقول لك والله انا تبت وعيطت وتصدقت وصليت وعملت، مش عارف ليه رجعت تاني. يعني نيجي نقول له، وهنا طبعا الشيطان احيانا بيستغله ويقول له عشان انت اصلا يعني توبتك مش مظبوطه وكده. لا، ممكن يكون فعلا حاول قدر استطاعته ان هو يحقق شروط التوبه من الندم ومن قطع المعاصي وكده. بس الانابه يا جماعه، الانابه تحفظك، هي صمام الامان اللي تخليك ما ترجعش تاني. عندنا التوبه دي منزله رقم واحد، لازم ما تقعدش. يعني تخيل مثلا هي عباره عن، عارف، غرفتين مثلا، شقه بتخش الاوضه الاولانيه بالترتيب كده، تقعد مثلا في التوبه شويه، وما ينفعش تفضل قاعد في التوبه، لان التوبه دي كانها منزله بين انت طالع لسه من معاصي مثلا، خلاص المعاصي اهي، فانت سبت المعاصي وفريت ورحت توبت قعدت ماشي. بس لو فضلت ما بتعملش حاجه في الاوضه دي، غرفة التوبة، خلاص توبت وندمت وبكيت وكل حاجة، ممكن يتسرب إليك الملل شيئا فشيئا، يتسرب إليك الحنين إلى المعصية. وطبعا خاصة والعياذ بالله لو في بقى شياطين إنس معاك، لو في شلة، دي مشكلة كبيرة. نيجي يقول لك يا ابني بقى أنت فاكر لما كنا بنروح هنا ونقابل مش عارف مين ونعمل إيه ونشرب إيه فيحكي لك تفاصيل، يخليك بعد فترة انت ممكن تحن. لو كان خاصة يا جماعة، يعني ربنا يهدينا جميعا ويتوب علينا، العلاقات المحرمة بين الرجال والنساء بيبقى فيها حنين، الشيطان بيستغله جامد جدا. ان يا فاكر يا فلان لما كنت تمشي مع فلانة، فاكرة يا فلانة فلان اللي كان اوصافه كذا ولا مش عارف ايه، فيفضل يحط بقى حنين في القلب الى اماكن المعاصي. يا مطعم ده كنا بنتقابل فيه، يا مش عارف الرسالة دي كان بيبعتها لي يوم كذا، أو عارف تفاصيل. يبدأ بقى شياطين الجن والإنس بالذات لو موجودين يقول لك انت ليه بتعمل في نفسك كده، هو حد طايل يا ابني؟ حد طايل حد يهتم بيه ويحبه مش عارف ايه، ويفضل سبحان الله عايز يغرقك اكتر. فالحل بعد الاستعانة بالله انك انت تحاول تطلع بسرعة على الغرفة التانية اللي هي الإنابة، تفضلش قاعد ما بتعملش حاجة جوه غرفة التوبة دي، هترجع بعد شوية للمعصية. لكن انتقل بسرعة وحط يعني سبق انت بخطوة، لان الشيطان عنده خطوات، فانت سبق ونط في الغرفه الثانيه اللي هي بعيده بقى. يبقى انت في معصيه بعد كده في توبه، اطلع بقى السلمه الثالثه اللي هي الايه؟ الانابه. طلعت انت الانابه دي، الحمد لله بقى في، عارف، مسافه كده كويسه تفصل بينك وبين المعصيه. ايه هي الانابه؟ طيب يعني ربنا بيقول سبحانه وتعالى وانيبوا الى ربكم، يبقى تحققوا بهذه المنزله. الانابه في الحقيقه هي الرجوع، يقول لك فلان اناب يعني رجع. لكن المقصود في الشرع الامام ابن القيم رحمه الله عليه تكلم يعني برضو كلام جميل جدا في مساله الانابه دي، فبيقول عن العبد اللي هو بعد المعاصي والاسراف على النفس دخل في منزله التوبه، شوف بيقول ايه. فاذا استقرت قدمه، يعني الانسان خلاص حط قدمه في الغرفه دي اللي هي منزله التوبه دي، فاذا استقرت قدمه في منزل التوبه نزل بعده منزل الانابه. يعني لازم تتحرك وتاخد خطوه زياده. وقد امر الله تعالى بها، انا بقرا يعني كلام ابن القيم، وقد امر الله تعالى بها في كتابه واثنى على خليله بها، فقال عز وجل وانيبوا الى ربكم، وقال عز وجل ان ابراهيم لحليم اواه منيب. يعني ربنا سبحانه وتعالى مدح سيدنا ابراهيم ان هو منيب، يعني بيتحقق تحقق عظيم بمنزله الانابه. واحنا طبعا يا جماعه مامورين احنا نتبع مله ابراهيم. النبي عليه الصلاه والسلام شخصيا مامور باتباع مله سيدنا ابراهيم. فاذا كان من اوصاف ابراهيم عليه السلام اللي ربنا مدحه بها ان هو منيب يتحقق بمنزله الانابه كثيرا، فيبقى احنا اولى. خلاص. وقال ان ابراهيم لحليم اواه منيب. نرجع لكلام ابن القيم تاني، بيقول واخبر ان اياته انما يتبصر بها ويتذكر اهل الانابه، فقال عز وجل افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها الى ان قال في سوره قاف، يعني تبصره وذكرى لكل عبد منيب. فكان ربنا بيقول لك اصلا اللي هينتفع بكل الكلام اللي احنا بنقوله ده العبد المنيب، ان في ذلك او الايه بتقول تبصره وذكرى لكل عبد منيب، اللي بيتذكر وبيتبصر وبيفكر هو العبد المنيب اللي بينزل في منزله الانابه. طيب السؤال المهم، ايه هي بقى منزله الانابه؟ خلاص انا عرفت انها مهمه، اعمل ايه يعني عشان ابقى انتقلت من منزله التوبه ودخلت في منزله الانابه؟ فقال ابن القيم لما كان التائب قد رجع الى الله بالاعتذار والاقلاع عن معصيته، مش هي دي التوبه؟ يبقى انت بترجع لربنا بعد المعصيه وبتقول يا رب تب علي اغفر لي وهكذا. كان من تتمه ذلك رجوعه إليه بالاجتهاد والنصح في طاعته، فلا تنفع توبة وبطالة، فلا بد من توبة وعمل، فلا بد من توبة وعمل صالح. دي بقى اللي تحط تحتها خط كده، عشان دي ده تعريف الإنابة. إن يا جماعة كتير من اللي بيتوب، هو ابن القيم هنا بيقول لك لا تنفع توبة وبطالة، يعني أنا تبت خلاص وزعلت ومش هعمل كده تاني، وأنا بقول لك ما هو بعد فترة بعد يوم بعد يومين كل واحد حسب بعد سنة سنتين. وخد بالك الشيطان ده سبحانه عنده خطوات، ممكن يفضل معاك عشان هو راسم ان بعد 10 سنين هيخلي فلانه تقرا الحجاب، او بعد 10 سنين هخلي فلان ده والعزوبه لا يلحد، او يعني هو باله طويل، هو بيعمل خطوات، بيسحبك خطوات خطوات خطوات. فلازم الانسان ياخد باله. نسال الله ان يثبتنا واياكم واحبابنا جميعا يا رب. فلا تنفع توبه وبطاله، ما افضلش بعد التوبه ما بعملش حاجه. يعني هي الحمد لله الانسان بيؤجر طبعا على المشاعر وعلى الحاجات دي كلها، لكن ما ينفعش افضل انا قاعد في نفس الشله وقاعد في نفس الصحبه وبعمل نفس الحاجات اللي بتؤدي في الاخر. انا عارف ان هي خطوات هتاديني لنفس الذنب لو عملتها، 1 2 3 ضعف الذنب. فما ينفعش افضل قاعد في وسط الحاجات دي كلها وانا عارف ان كمان شويه هضعف وهقع والايمان بيزيد وينقص. انما لما الواحد بينتقل خطوه ويضع قدمه واقف في الغرفه الجديده دي اللي هي بتاعه الانابه، الانابه دي بقى انك انت ايه، توبه زائد عمل، مش توبه وبطاله يعني انا خلاص ما بعملش حاجه، لا، توبة وعمل صالح، ترك لما يكره وفعل لما يحب، تخل عن المعصية وتحلم بالطاعة. يبقى أنا مش بس أكتفي أن أنا تبت من هذا الذنب فمش هعمله، لا، حاول أنك أنت حط معصية، حط عفوا طاعة في الجدول. يعني إيه؟ يعني مثلا حط صفحة قرآن كل يوم عمل جميل، ابدأ بحاجة بسيطة، يعني ما تشدش على نفسك جامد لو أنت لسه يعني مش قادر بالراحة. بس مهم قصدي حاول واستعين بالله، خد بالك اوعى تفتكر ان انت يعني اللي هتعمل. احنا لسه بنتكلم عن رحمة هذا الاله العظيم اللي قال ان الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. انت فاكر ان هذا الاله العظيم هيسيبك لما يرى منك صدق وعزيمة ورجوع الى الله؟ هياخد بايدك. احنا جماعة بس بنحاول يعني لعل الله ان يرحمنا واياكم، لكن ربنا مش هيسيبك سبحانه وتعالى. لازم بيجي فترات ابتلاء شديدة، لكن نحاول ان احنا نري الله عز وجل من انفسنا خيرا. فحاول تحط نفسك يعني حاجه جديده في العمل، جدول الأعمال حاول تملاه، لأن نفسك إن لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. حط رجلك كده في برنامج مثلا إيماني، برنامج علمي، أيا كان. الحمد لله يعني إخواننا هنا جزاهم الله خير اللي بينظموا مثلا هذه اللقاءات، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم. حلو جدا، انضم لهذه الدروس، شجع غيرك، هكذا يعني. حاول يعني يبقى في حاجة زيادة في الجدول، لأن الفراغ هو اللي هيخلي الشيطان يستغله ويملأه بلحظات الحنين واللي هو التذكر والتفكر في المعصية مرة أخرى. لكن لما أنت تدخل نفسك وخبك، الموضوع ممكن يكون تقيل شوية في الأول، لازم تعرف كده، وإلا كان أسهل حاجة كنت هتلاقي بقى كل الناس أتقياء أولياء أنقياء. لا، لازم في لحظات، في حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. بس إحنا يا جماعة نصبر شوية ونعرف ان والله يا جماعة ما فيش احلى من طاعة ربنا في الدنيا قبل الاخرة. نرجع كلام ابن القيم، بيقول لك عشان انت تعمل بقى الانابة دي مظبوط، احنا هو بيقول لك هنا يعني فكرة انك انت تتوب وخلاص توبت لا، بيقول لك انت شوية كده ممكن ترجع تاني، انما توب وزود عمل، ما يبقاش توبة وبطالة، لا توبة وعمل صالح. بيقول لك بقى عشان يعني يبقى في ملامح لهذا العمل، او عشان تبقى الانابة دي برضو اشد يعني ثمرة، بيقول لك إنما يستقيم الرجوع إليه سبحانه وتعالى إصلاحا بثلاثة أشياء. بيقول لك تحتاج تعمل ثلاث حاجات عشان تبقى دخلت كده غرفة الإنابة مستريح وقاعد كده مستقر بإذن الله. إيه هي الثلاث حاجات؟ أول حاجة قال لك الخروج من التبعات، تاني حاجة التوجع للعثرات، تالت حاجة استدراك الفائتات. طيب أنا قلتهم طبعا بسرعة، لكن أنا أمسكهم واحد واحدة بسرعة. أول حاجة الخروج من التبعات. يعني الخروج من التبعات؟ الخروج من التبعات هو التوبة، إن أنا مثلا كنت بعمل ذنب معين، فهحاول إن أنا أخرج من هذا الذنب وأبتعد عن الأماكن اللي بتفكرني بيه وكل الكلام ده بإذن الله طبعا وحده لا شريك له. لو علي حقوق، واحد مثلا في معصية متعلقة بآدمي زي سرقة أموال أو كده، لا لازم يرجع المال لأصحابه والكلام ده. طيب أداء الحقوق اللي عليه والكلام ده، طيب دي أول حاجة اللي هي تقريبا لسه في منزلة التوبة. طيب تاني حاجة بقى التوجع للعثرات. يعني التوجع للعثرات يعني قلبه، ودي يا جماعة من علامات الصدق، انك انت تجد في نفسك يعني ندم وحزن ان انت يعني عصيت ربنا. الحمد لله، ابشر ان يعني قلبك لسه حي، قلبك فيه محبة لله سبحانه وتعالى. الشيطان بيستغل احيانا اللحظة دي ويقول لك بص بقى انت منافق اصلا، انت عامل نفسك بتحب ربنا، وانت بص عملت ايه وايه وايه وايه، انت بس قدام الناس وانت شوف حالك عامل ازاي، ويفضل عايز يضغط عليك عشان يحسسك ان مفيش فايده وانك انت منافق، وان يعني سيب الشغل ده كله ما لكش دعوه. يعني اذا كانت بقى محجبه تقلع الحجاب، اذا كان معرفش راجل بيروح الجامع ولا لا، خلاص ما تروحش تاني. سبحان الله. لا، التوجه للعثرات مش معناه ان انا اخد بقى رد فعل سلبي وان هو ينقلب الى حزن. ولذلك انا كان ليا يعني رساله الاسبوع اللي فات معاكم اللي هي سوره المجادله، اتكلمنا عن مساله الحزن، اتفقنا ان هي مساله خطيره جدا يعني نفسيا. اللي حابب يعني يرجع للرساله اللي ما سمعش معانا يرجع في سوره المجادله، اتكلمنا عن قول الله عز وجل انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا، قلنا ان من غرض الشيطان تحزين المؤمن، فما تخليش يعني مسألة الندم بعد المعصية تصل إلى درجة الحزن الشديد المقعد اللي بيحبه الشيطان. يعني كل حاجة فيها إفراط وتفريط، لا هي درجة معينة عشان تنقلب إيجابا، تنقلك لمنزلة الإنابة مش توديك منزلة الحزن. احنا قلنا الحزن مذموم أما الإنابة ممدوحة، احنا عايزين إنابة مش عايزين حزن اللي هو اكتئاب وإحباط وما فيش فايدة. وده فصلناه يمكن في الدرس الماضي الناس اللي كانت معانا أو اللي حابب يرجع يا جماعة للرسالة اللي كانت في سورة المجادلة. نرجع فبنقول التوجه للعثرات، الانسان يحزن لكن الحزن الايجابي اللي يخليه بعد ما يسمع ان ربنا هو بيغفر حتى للناس اللي اسرفوا على انفسهم وما يقنطش من رحمه ربنا ويبدا يشتغل بقى. وكمان يا جماعه التوجه للعثرات انك تتوجه لعثره اخيك المؤمن اذا عثر، يعني بلاش الفرح والشماته في اخوك يعني، وانك انت تبقى فرحان ان هو يتفضح مثلا او والعياذ بالله، وانت عايز يعني ايه عرفت ان فلان ما عرفش بيعمل ايه او فلانه بتعمل ايه، او طب يا اخي يعني ربنا سترك وكشف عن اخوك الستر، ما تبقاش انت فرحان، يعني ما تبقاش انت عايز تهتك استار الناس، ما انت برضو ممكن ربنا يكشف الستر. فبالعكس الواحد يتوجع لعثرة، يعني يحزن، ما يحبش ان الناس يعني كلها تنكشف مثلا، او العكس بحاول يستر. يعني لو انت عرفت حاجه، الا طبعا في بعض الحاجات اللي هي خطره، يعني انسان بينشر المعاصي وبيعلم مثلا الولاد شرب مخدرات في الشارع، ما ده لازم طبعا يتحذر منه. في فرق، في فرق بين الانسان اللي هو مليان شر وبينشر الشر ده بطريقه ممنهجه، لا ده يبقى في تحذير وفي وقفه، ده موضوع تاني. لكن احنا بنتكلم ان الانسان عادي خالص وفي حاله والناس كلها عارفه عنه خير وطيب وانت يعني قفشته كده بيعمل معصيه ما وهو مستتر مستخبي، عرفت لسبب او لاخر يا اخي، حتى يعني سبحان الله جه فضفض معاك في لحظه ضعف مثلا. وان كان احنا بنقول ان من الخطا ان الواحد يعني ايه يقعد يذكر ذنوبه للناس، ده مش مطلوب. انت بينك وبين ربنا التوبه، واه ممكن تاخد استشاره في حدود ضيقه، يعني لو في استشاره معينه من حد صديق فاهم وعالم بالموضوع، مش مساله اعترافات زي بتاعت الكنيسه والعياذ بالله والكلام ده. لكن احنا بنقول ان في بعض الناس للاسف يعني طريقه او باخرى بيعرف ان فلان عمل كذا فلان عملت كذا ايا كان، حد شافه مجيء حكى لك ايا كان، كل ده ممنوع يا جماعه، وبلاش نشر الفواحش ونشر كذا. بالعكس انا الواحد يتضايق يتوجه لعثره اخوه، ما يحبش ان اخواته يتفضحوا سبحان الله يعني. فده من علامات نقاء القلب، الواحد يعني يحب الخير للناس وما يحبش فضيحه الناس. طيب نرجع نقول اذا التوجه للعثرات، الخروج اولا من التبعات، احاول اتوب توبه صادقه ثم اتوجع، قلنا الوجع الايجابي اللي بيدفعني للعمل، اخيرا استدراك الفائدات، هو ده بقى يعني لب منزله الانابه، ان انا احاول اللي فاتني بقى من الطاعات والقرب اثناء بقى المعاصي والغفله ارجع بقى احاول استدرك ما فات. لانه بيقول لك خلاص الواحد قرب رحيله الى الله سبحانه وتعالى، فبقيه عمر المؤمن حاجه بسيطه يعني. فالانسان محتاج ان هو ايه يستدرك ما فات ويدخل. لذلك الامام ابن القيم بيقول ان الواحد بعد ما النفس، يعني النفس ليها ثلاث احوال معاك، هي بتامرك بالذنب، عملت الذنب، بعد شويه اللوم عليه والندم منه. الحمد لله احنا قلنا دي علامه كويسه فيك، ان انت تحس انك انت بتلوم نفسك وبتندم على اللي حصل. ثالث حاجه الطمانينه الى ربها، يبقى ما يبقاش زي ما اتفقنا، ما يبقاش الندم والحزن اللي هو بمعنى اكتئاب واحباط، وان انا لا، انما انتقل الى الحزن يكون حزن ايجابي، ما يبقاش حزن هو زي ما تقول ايه يعني مرحله انتقاليه بنتقل بها الى العمل. طمانينه الى ربها والاقبال بكليتها عليه، خاصه بقى لما نستحضر الايه اللي احنا شرحناها النهارده، ان انا عرفت ان ربنا هيغفر لي كل حاجه الحمد لله، ووعدني بكده سبحانه وتعالى، حتى لو اسرفت، حتى لو عملت اللي عملته، خلاص ان انا عارف، فابدا بقى اقبل على الله عز وجل. هذه الحال من اعلى الاحوال وارفعها عند الله سبحانه وتعالى. طيب يا جماعه اخيرا ربنا بيقول واتبعوا احسن ما انزل اليكم، الايه بقى رقم 55. نمر على ايات سريعا ونختم ان شاء الله تعالى. نلقي نظرة سريعة جدا على المصحف اللي بين ايدينا. بعد ما ربنا قال وأنيبوا إلى ربكم، احنا عرفنا بعد التوبة في إنابة، في شغل، حط نفسك في حاجة، حط نفسك في مجموعة كويسة، سيب البيئة الوحشة وهكذا. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، اتبع ما أحسن ما أنزل إليكم. القرآن انت بتسمعه ده حاول انك انت تتبعه بقى، دي من أعظم الحاجات زي ما قلنا اللي تحقق لك منزلة الإنابة وتثبتك عشان ما ترجعش تاني. من قبل أن يأتيكم العذاب، تاني تحذير، من قبل أن يأتيكم العذاب، لاحظ تكررت مرتين. والخطورة في الآية الثانية من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، عارف يعني بغتة؟ يعني نسأل الله العفو والعافية، اللي هو فجأة فجأة. الواحد ساعات بيبقى مش عامل حسابه يا جماعة، يعني سبحان الله لسه من كام يوم شاب صغير حوالي 22 سنة حادثة عربية الله يرحمه توفي، وشاب زي الفل 22 سنة يا جماعة رحمة الله عليه وعلى جميع المسلمين والمسلمات يعني الأموات يا رب، ويرحمنا وإياكم ويرزقنا وإياكم حسن الختام وأحباب. فيا جماعة يعني تخيل، ممكن إنسان عادي جدا بيروح كل يوم مشوار هنا، مش عارف كلية كذا، شغل هنا، يعني مشاوير عادية حياتية. كم مرة الإنسان ده مثلا ركب عربية هو مش عارف إن المرة دي بالذات هتبقى آخر مرة؟ سبحان الله، حاجات بتأتي يعني أحيانا الإنسان مش مستعد، وموضوع خطير الواحد مش عارف. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوبة النصوح يعني. فسبحان الله واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة فجأة وأنتم لا تشعرون. أنا مش حاسس أصلا، أو مش واخد بالي، أو مش منتبه، مش مفيش استعداد أو حاجة، وأنتم لا تشعرون. ساعتها أن تقول نفس، شوف كمل معايا الآيات، أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. يا جماعة المشكلة أن هي حياة واحدة، يعني هي ما عندناش خيارات. مثلا الواحد يقول لك أنا عندي 5 محاولات هعيش مرة بالطريقة دي مع ربنا، ومرة تانية يعني نص نص، ومرة تالتة ممكن أخربها شوية، وممكن ما فيش كده، ما عندناش كده. هي مرة واحدة ومرة خطيرة جدا، لأنه يترتب عليها خلود الأبد، إنها إما جنة أبدا وإما نار أبدا، نسأل الله العفو والعافية. فسبحان الله أن تقول نفس يا حسرته، ما يجي بقى يوم القيامة يقول يا خبر أبيض، يعني يتحسر ويندم أشد الندم على إيه؟ ندمان على إيه؟ على إن هو مثلا في ماتشات كورة ما اتفرجش عليها، ولا سلسلة أفلام ما تابعهاش، ولا لا، يا حسرته على ما فرطت في جنب الله. والله يا جماعة في ندمات يوم القيامة غير الندم اللي احنا بنشوفه في الدنيا ده خالص، اللي بيبكي عشان مباراة، ولا اللي بيتعيط عشان مش عارف ايه، ولا عشان مسلسل تركي، ولا لا يا جماعة، موضوع خطير جدا. ان تقول نفس يا حسرة على، هو دي الحسرة الحقيقية والوحيدة يوم القيامة، على ما فرطت في جنب الله. في بعض الناس مش بيكتفي بالتفريط، لا ده بيقعد يسخر من غيره اللي ماشي في الطريق. شوف وان كنت لمن الساخرين، والعياذ بالله، يعني ان هو مش بيكتفي ان هو مثلا خلاص هو مش عاوز طريق ربنا، لا ده ممكن اي حد داخل يسخر منه، تسخر من صاحبتها اللي لبست حجاب، يسخر من صاحبه اللي مثلا بدا يلتزم الحمد لله وبدا يترك، يقول لك خلاص انا مش هسمع اغاني او مش هصاحب بنات يتريق عليه. سبحان الله، وان كنت لمن الساخرين، انا كنت عمال اضحك في الدنيا وفيلم الارهاب والكباب والمعرفش ايه وافلام كوميديه ونجيب اهل الدين ونسخر بيهم، سبحان الله. أو تقول، الآية رقم 57 بعدها، يعني أنا بمر بسرعة بقى عشان نختم، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو ده صنف تاني من الناس هيجي برضو، شوف ربنا بيقول لك، بيجيب لك مشاهد يوم القيامة كأنه بيقول لك أنت لازم يعني تاخد قرار. أنت عرفت أن ربنا أهو الحمد لله بيغفر كل حاجة، فملكش حجة، يعني أيا كان اللي أنت عملته قبل كده، أيا كان اتكرر كم مرة في حياتك، مش مشكلة، كل ده بسيط عند ربنا. بس المهم ان انت يعني خد بقى قرار دلوقتي، عشان يوم القيامه هيبقى فيه حسرات، وانت يعني فكره التوبه تقدر طول ما انت عايش، لكن المشكله ان الواحد بعد كده لما بياتي العذاب بوخ ده خلاص انتهى الموضوع، عمر الانسان بينتهي، ما فيش بقى رفاهيه ان انا افكر في الرجوع او التوبه او. فهنا في الايه 57 او تقول، ده نوع تاني من الناس بيقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. يعني يجي بقى اشوف يوم القيامه يقول أنا لو ربنا كان هداني في الدنيا زي فلان اللي كان بيصلي بيحافظ على الصلاة ده أول الوقت، وفلان ما شاء الله اللي كان بيطلب العلم وبيحاول يجتهد، وفلان اللي ما شاء الله لا قوة إلا بالله كانت محافظة على نفسها، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. كأن ربنا يقول لك لا، ما فيش حجة، دي مش حجة، لأن ربنا أرسل القرآن وأنت كان المفروض تقبل على القرآن. يعني أنت هل مقبول يا جماعة أن واحد مثلا خش الامتحان وما يجاوبش مثلا في أي مادة، ولله مثلا الأعلى، يعني عنده امتحان في كلية أو حاجة، وبعد كده يطلع ويقول يعني أنا أعمل إيه؟ ما أنا أصلا أنا مذاكرتش المنهج، فهو بيسقطني ليه الدكتور؟ ده يا جماعة عذر أقبح من ذنب. يعني طب ما أنت بتعمل إيه طول السنة؟ هو كان المطلوب أنك أنت تذاكر، فلله مثلا الأعلى، هو إحنا بنعمل إيه طول حياتنا؟ ما هو مطلوب أنك أنت تقرأ هذا الكلام وهذه الرسائل القرآنية. فما تجيش بقى إذن مش مقبول يوم القيامة أنك أنت تيجي تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. يعني أنت كنت عارف أن في قرآن، كنت عارف أن القرآن ده شرح لك وجايب لك مشاهد تفصيلية إلى يوم القيامة اللي هيحصل واللي هيعمل، فما ينفعش أجي أقول خلاص أنا أعمل إيه ربنا ما هدانيش. لا، طب ليه أنت في أمور الدنيا، الإنسان في أمور الدنيا ممكن تلاقيه بيسأل وبيروح، يا جماعة ده بعض الناس حتى عشان بس يسافر سفرية يتفسح فيها، يجيب بقى يشوف الفنادق وتفاصيل الفندق ده بيقدم وجبه افطار فيها مش عارف شاي بلبن وفيها شاي وفيها كذا ممكن يعرف تفاصيل التفاصيل التفاصيل، يعني قبل ما يختار يقرر حاجه، رحله ترفيهيه مثلا، يعني شوف حتى مش حاجه مهمه قوي يعني. لكن بنيجي في تفاصيل الدين يا جماعه بنفرط جامد. طب احنا مخلوقين عشان ايه؟ احنا لازم نرجع نعيد اولوياتنا، وهو ده اللي القران اصلا بيصنعه. او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. خد بقى بعد الآية اللي بعديها، أو تقول حين ترى العذاب. في ناس بقى لما أول بقى والعياذ بالله نار جهنم، نسأل الله يعفو عنا وعنكم، وأن يعني يحرم أجسادنا وإياكم على النار يا رب وأحبابنا جميعا، أو تقول حين ترى العذاب لما يشوف بقى بعينه: لو أن لي كرة. بيتمنى بقى أمنية إيه هي؟ لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ياه، طب يعني إيه لو أن لي كرة؟ يعني يا رب لو ينفع بس ترجعني تاني الدنيا والله أعيش بطريقة مختلفة تماما، بس رجعني، يعني رجعني مرة كده الدنيا، ويعني عارف نعيد محاولة أخيرة، محاولة أخيرة. إيه هتعمل إيه؟ بيقول: فأكون من المحسنين. ياه، ده أنا مش بس هبقى مسلم، ولا لا، هبقى محسن وصدقات بقى وقيام ليل، عارف اللي هو كل حاجة، بس أنا مش قادر أدخل النار دي. خلاص، فربنا هنا بيرد إيه؟ بيقول إيه على هذا الشخص أو على كل هؤلاء الأصناف من البشر اللي هم يقينا هيبقى الناس دي هتبقى موجودة، لأن ربنا قال إن ده هيحصل، في ناس هتقول كده وناس هتقول كده. فالفوز العظيم والرزق الكبير إن إحنا ما نبقاش من هؤلاء الناس، بل نبقى من الناس اللي أنابوا إلى الله وأسلموا. طيب، هي ربنا رد على هؤلاء الأصناف اللي هم فرطوا جامد في الدنيا وأدركهم الموت وهم بعيد عن الطريق، ربنا بيقول لهم: بلى قد جاءتك آياتي. لا لا، إحنا كان في آيات في القرآن، جت الآيات كانت موجودة، فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. الآيات جت لك بس أنت كذبت واستكبرت. طبعا هنا في فرق بين الكافر الأصلي، يعني اللي هو أصلا ما أسلمش، ده مصيبة كبيرة يعني، ده كده كده داخل النار مخلد فيها، وبعد كده كل إنسان بحسب. أكيد العاصي المسلم ليس كالكافر المكذب، يعني شتان ما بينهما، إن شرك لظلم عظيم. بس يا جماعة ما يمنعش إن للأسف بعض المسلمين هيدخلوا النار، ده واقع في الأحاديث وفي الآيات، وفي معاصي بيعاقب عليها بالنار، إلا أن يعفو الله عز وجل والرحمة والأمل فيه يعني سبحانه وتعالى. لكن إحنا مطلوب مننا إحنا نجتهد، ولأن الإنسان أصلا يعني يسأل الله الثبات. والله يا جماعة الواحد ما يعرفش يختم له بأي شيء، ومين اللي مدينا صك أمان يعني إن أنت زي الفل وهتموت على الإسلام مفيش مشاكل؟ يعني والله دي أمنية يا جماعة، يا ريت نموت على الإسلام يا رب العالمين، يا رب ربنا يثبتنا وإياكم على حسن الختام يعني. فالواحد ياخد باله، ما هو أعمالك دي برضو بتقرر مصيرك، يعني مهم جدا. طيب، بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. في ناس استكبرت وكذبت وقالت: لا، احنا نعيش حياتنا بمزاجنا، انا ما اخدش قوانيني من الدين، الدين ما يتدخلش في السياسه، الدين ما يتدخلش في اللبس بتاعي، الدين ماشي يا سيدي خلاص. بلى، ما تجيش بقى يوم القيامه يقعد يقول: طب رجعني يا رب، ده انا هبقى من المحسنين. لا لا، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. شوف بقى، ويوم القيامه، يوم القيامه ترى، هتشوف بعينك يا جماعه، ده مشهد هيحصل والله يقينا. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة والعياذ بالله، أليس في جهنم مثوى أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. هتشوفوا يوم القيامة وجوههم مسودة، يعني تخيل، ممكن في الدنيا أنت شايفه ما شاء الله، ده أحلى برفان، أحلى لبس، أحلى بدلة، أحلى، لو امرأة مثلا يعني شوف بقى ملكة الجمال مثلا، ومتابعين قد كده، والناس بتتمنى تتصور معاهم. ربنا يقول يوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة والعياذ بالله. الموازين عند الله يوم القيامة مختلفة تماما، مش أي علاقة بموازين الناس هنا في الدنيا. لذلك حديث في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام رواه سيدنا حذيفة بن اليمان، وتعرفين سيدنا حذيفة رضي الله عنه ده كان متخصص في أحاديث الفتن، فبيحكي موقف هيحصل في يعني من علامات الساعة أو من أواخر الزمان، وهو لا شك يعني هذه العلامة موجودة في زمننا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن هيجي زمن يعني حتى يقال للرجل، في صحيح مسلم، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. تخيل الحديث ده، حديث صحيح في صحيح مسلم، ان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان هيجي يعني في زمن من الازمنه بنشاور كده على راجل او على امراه ايا كان، والناس عمالين بقى يمدحوا فيه، يقولوا ايه ما شاء الله، ما اجلده، يعني عارف حد جامد كده في نفسه، يعني كاريزما يا اخي، خلاص، ما اجلده، ما اظرفه، ده ظريف جدا، ده بص ده شخص كده حبوب وعسول ولذيذ، وما اعقله، يا راجل صراحه مخه يوزن بلد، وفهم بص بيعمل ايه وبيسوي ايه، ما اعقله. طيب شوف بقى تعليق النبي عليه الصلاه والسلام، ده كلام الناس، يعني الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول لنا ان هتيجي نماذج في زمان من الازمنه الناس بتشاور وفخوره بيها، سواء طبعا كانت شخصيه رجاليه او حتى امراه من النساء يعني ايا كان، والناس يبقوا طايرين بهذا الشخص او بهذه المراه. والنبي عليه الصلاه والسلام تعليقه بقى قصاد مدح هؤلاء الناس لهذا الشخص تعليقه ايه؟ قال عليه الصلاه والسلام: وما في قلبه مثقال حبه من خردل من ايمان. عمال ياخد المدح ده كله والناس هتتجنن عشان يعني تتصور جنبه، ولا عشان يعبرها ويرد عليها، ولا عشان يعني اي حاجه خلاص. والنبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ده لو فتحت قلبه مش هتلاقي يعني مثقال حبه من خردل، مفيش ذره ايمان. ده الحديث صحيح مسلم يا جماعه. اهو دول ممكن تلاقيهم يوم القيامه، هم دول يوم القيامه: ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده. تجد بص في الدنيا كان بياخد مدح قد ايه، بس ما كانش حد يعرف بقى الحقيقه الا الناس اللي ربنا بصر بصائرهم بايه؟ بالعلم والدين وهذه الرسائل. الواحد يفهم الكلام ده عشان ما يتخدعش في هذا الزمن المليء بالخداع والاكاذيب. اليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ طب وبعد بقى هذه المشاهد اللي هي المخيفه الصعبه شويه، ربنا بيقول بقى: وينجي الله الذين اتقوا. الحمد لله. شوف بقى الايه 61: وينجي الله الذين اتقوا. في ناس تعبت في الدنيا واتقت ربنا، شافت كل الزخرف ده والباطل ده والفتن دي، وجت على نفسها ومسكت نفسها، ولا يا رب احنا معاك. وربنا زي ما احنا قلنا، احنا بدأنا اصلا ببشرة، وان شاء الله يعني البشرة دي مستمرة يعني بإذن الله لغاية اخر نفس. يعني ان يا جماعة الذين اسرفوا على نفسهم ربنا بيتوب عليهم، مفيش مشاكل، بس نحاول نتقي قدر استطاعتنا عشان ربنا ينجينا سبحانه وتعالى. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. بمفازتهم يعني بإدخالهم مكان فوزهم وهو الجنة. إن شوف بقى المقارنة، إن التاني ده اللي كان عمال يلعب في الدنيا والناس تشاور عليه ومبسوط وعايش أحلى عيشة والناس تقول هي دي الحياة، وممكن يديك كمان يعني محاضرات في كيفية النجاح في الحياة، وهو أصلا لا يحسن أن يصلي، وفتنة كبيرة يعني. نجاح ايه انت اصلا رقم واحد مفيش صلاه؟ طب معلش بقى، نجاح ايه ايا كان انت بعد كده يعني؟ سبحان الله عظيم. فشوف سبحان الله: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. يبقى الصنف الاولاني ده شفت انتوا في الدنيا بيلعب ازاي، وجه في الاخره وجوه مسوده والعياذ بالله. الثاني ده: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. مش هيحزن على اي حاجه فاتته في الدنيا. المراه اللي اتقت ربها سبحانه وتعالى في الدنيا والله يعني تيجي في الآخرة مش هتحزن على اللحظة، يعني خلاص كله راح، وأي حاجة كانت مضايقاها في الدنيا، كان في سخرية، كان في تعب، الرجل اللي اتقى ربنا عز وجل في الدنيا كل حاجة بتنتهي يا جماعة، الآلام كلها انتهت سبحان الله. لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ربنا اللي خلق بقى كل العالم ده اللي انت شايفه، كل هذه الفتن، كل الحاجات دي. فانا عشان اثبت، كان ربنا بيقول لك بقى طريقه اخرى للثبات. يعني شوف ربنا كلمك عن الذنوب وعرفك ان قبل الايه بتاعت الذنوب قلنا اتكلم عن الرزق عشان يعرفك سبحانه وتعالى ان من اعظم الرزق ان ربنا يرزقك هذا العلم وهذا الفهم، عشان انت تفهم ان اقبالك على الله ده اعظم رزق، ان ربنا يضع فيك هذه المحبه. ايه اللي يخليك تقعد تسمع ساعه كامله دلوقتي واحنا بنتكلم من ساعه ما بدانا لغايه ما احنا خلاص بنخلص اهو، ساعه كامله عمال تسمع في الكلام زي كده؟ هو ده رزق من ربنا سبحانه وتعالى. مش طبعا عشان يعني الشخص المتكلم ده ليه اهميه او حاجه، استغفر الله، لكن قصدي احنا بنتكلم في كلام ربنا يعني القران ايا كان الدرس ده ولا غيره، لكن انت بتقبل على كلام ربنا سبحانه وتعالى، بتحاول تفهم ايه في كلام ربنا سبحانه وتعالى، تحضر مجلس زي ده في الوقت الذي حرم الكثير منه مثلا، اللي مقضيها في معاصي، اللي مقضيها في كذا، اللي حتى في مباحات وفي لهو. فسبحان الله من اعظم الرزق اذا ربنا يرزقك التوبه والاقبال. ثم خطوات بقى، قلنا الإنابة، اتفقنا ان انت ما ينفعش توبة وبطالة، لا توبة وعمل. ثم مشاهد عظيمة زي ما انت شفت، ومقارنة بين اهل الجنة واهل النار. وبعد كل ده التعليق: الله خالق كل شيء، كل اللي انت شايفه ده مخلوق عند الله، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء وكيل. الذنب اللي مبهدلك، اللي انت حاسس ان مش هينفع افك منه خالص، ربنا بيبشرك بيقول لك: طب وانت ليه شايل الذنب على ظهرك؟ طب ما ليه فاكر ان انت اللي مطلوب يعني انك انت تعمل يعني اللي ما تعملش؟ يا اخي توكل على الله، انت لوحدك ضعيف 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 جدا، روح لربنا قول له: يا رب انا مش قادر ابطل الذنب ده. اسجد، اتوضى، صلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، قول له: يا رب انا الذنب ده يعني خلاص بهدلني، انا يا رب انا مش عايز ابقى من الناس دي يوم القيامه، الناس اللي يقعدوا يندموا ويتحسروا، لا انا عايز ابقى من الناس اللي انت نجتهم وشوف كلمة وينجي الله الذين اتقوا، واضح انهم ناس قليلين يعني المعظم والعياذ بالله خلاص عمال يتساقط في النار، تقول نفس كذا والنفس الثانية بتقول كذا والنفس الثالثة زي ما احنا شرحنا هذه المشاهد. وسبحان الله ينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم ودخلهم مكان الفوز هو الجنة. فانت قول له يا رب انا نفسي ابقى مع الناس دي، يعني قويني يا رب عشان انا ضعيف. نشتكي ربنا ونفضفض لربنا سبحانه وتعالى، قول باي لغه. يعني بعض الناس ممكن يقول لك انا مش عارف اقول الكلام ده باللغه العربيه وانا ساجد. يا اخي الله عز وجل هو احنا لسه بنقول خالق كل شيء، خالق جميع الالسنه جميع الاصوات، اتكلم بالعربي اتكلم باي حاجه مش فارقه، يعني انت بتكلم الاله سبحانه وتعالى، فضفض وقول وعيط وكل حاجه، ارمي حمولك على ربنا. اي حاجه تعباك، مشكله في الرزق، مشكله في الذنب، مشكله في الدنيا، مشكله في الاخره، مشكله في المذاكره، مشكله في اي حاجه، هو شوف الله خالق كل شيء وهو على كل شيء. كل شيء دي كل من الفاظ العموم، يعني يشيل كلمه كل وحط تحتيها اي مشكله ايا كانت ايه، الله وهو على كل شيء وكيل، هو يتوكل. عارف انت لما بتوكل واحد يعمل لك حاجه، ولله المثل الاعلى، يعني انت مثلا يعني اسم الوكيل ده حاجه جميله. اتمنى ارجعوا يا جماعه للكتاب ده، عظيم جدا وبسيط وسهل الحمد لله، مش محتاج يعني حد يكون عالم يعني ولا حاجه عشان يفهمه. الكتاب اسمه هنيئا لمن عرف ربه بتاع الشيخ خالد ابو شادي، ربنا يفك اسره. هنيئا لمن عرف ربه، هو كتاب يعني جزئين موجودين بي دي اف، يعني بيتكلم عن شرح اسماء الله الحسنى، ودي مساله مهمه جدا عشان الواحد يثبت في هذا الزمن. فاقراوا يعني خلينا ده نعتبره واجب كده، اللي هو قراءه اسم الوكيل، عيش الاسبوع ده كما اسم الوكيل، لان دي محتاجه درس تاني لوحده خلاص، يعني مش هنقدر نتكلم عنها. لكن يكفيك انك تعرف يعني لما انت بتوكل واحد، تخيل انت مثلا ايه، امنت واحد امان قلت له خد مثلا المال ده وروح اديه لفلان، انت وكيلي عشان انا مثلا مش قادر اروح لفلان، انت هتسافر مثلا للمكان اللي فيه اخويا ده فوصل له هذه الامانه، ادي له ال 10000 جنيه دول مثلا، انت وكلته دي الوكاله، خليته وكيل عنك يشيل عنك هذه الامانه ويحملها ويوديها خلاص. طيب انت بتبقى مطمن لما يبقى ده شخص يعني ثقه وامين صح ان هو هيعمل الحاجه دي بطريقه مظبوطه ما دام انت واثق فيه. طب يا اخي لله مثل اعلى، يعني سبحانه وتعالى الوكيل، وكله انت بقى، قول له يا رب انا غلبت مع الشيطان، يعني انا مش عارف اعمل حاجه، الشيطان كل مره بيخترع لي مدخل كده عشان اقع في الذنب، او يجرني احيانا هي خطوات نفس الخطوات وانا برضو مش عارف ابطل. فيا رب يعني انا وكلتك، دافع عني يا رب، يعني ابعد عني هذا الخلق الملعون الشيطان ده، يا رب انا في بيئه صعبه، يا رب طلعني من هذه البيئه، يعني ارمي حمولك على الله. ولنا في سيدنا يوسف عليه السلام اسوه، تعرفين قصه امراه العزيز لما قال يعني سبحان الله، قال معاذ الله، اول ما هي ايه قالت هيت لك، قال معاذ الله، يعني على طول لجأ الى الله واستعاذ بالله، ما قالش انت بتتكلمي مين، انت مش عارفه ان انا يوسف ابن يعقوب، ويعقوب ده من الانبياء الكبار، ده احنا من نسل سيدنا ابراهيم، انت مش عارفه انا متربي ازاي، لا 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 خالص خالص خالص. وسيدنا يوسف اول ما المعصيه عرضت عليه على طول قال معاذ الله، قالت هيت لك، قال معاذ الله، خلصت. لذلك بعد شويه والا تصرف عني يا رب، اصرف عني والا تصرف عني، انا الواحد هيقع فتن ومعاصي الكلام ده، ما تفتحش صدرك للفتن وتقول انا جامد انا مش هتاثر، لا 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 لا، غيرك كان اقوى واعلم واشطر ووقع. فالجا الى الله وهو على كل شيء وكيل، دي برضو من الحلول، احنا بنقول دلوقتي حلول عشان يعني مساله المعاصي، اتفقنا الانابه، التدبر في مشاهد يوم القيامه اللي جت في السوره، مسألة التوكل على الله. أخيرا نختم بيها مسألة، نحن لو فكرنا جماعة الساعة دي كلها كنا نتكلم في آية في سورة الزمر، وطوفنا في بعض الآيات في سورة الزمر. طيب السؤال الأخير، يعني أصلا كلمة زمر، يعني اسم السورة قد يكون غريب لبعض الناس، يعني هو إيه سورة الزمر، يعني الزمر إيه هم أصلا، وهل لي علاقة كلمة الزمر أو سورة الزمر بالموضوع اللي احنا نتكلم فيه، مسألة الخروج من هذه الذنوب وهذه المعاصي والتدبر عشان هيحصل يوم القيامة مشاهد عظيمة. الحقيقة إن إحنا هنجد إن كلمة زمر جت في الصفحة بقى الأخيرة من السورة، قول الله عز وجل وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، الآية رقم 71، وكذلك في الآية رقم 73 وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. يبقى أهل النار والعياذ بالله بيخشوا إلى النار زمرة، وكذلك أهل الجنة، رب يجعلنا وإياكم وأحبابنا منهم، بيدخلوا الجنة برضو زمرة. فإحنا محتاجين نفهم يعني إيه زمرة. زمرة يعني جماعات، يعني ما بيخشش الجنة لوحده، هو بيخش في مجموعة، يعني كل مجموعة كده، والمرء مع من أحب يوم القيامة. ففي واحد بيحب أهل الخير وأهل العلم وأهل الدين، وفي واحد تاني والعياذ بالله لا، هو كل حياته وكل محبته لناس بعيدة عن طريق ربنا. نسأل الله الهداية لنا ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات. طيب، فيا جماعة دي مسألة خطيرة، مسألة مهمة، مسألة الاجتماع وإن البيئة اللي حواليك، لأن أنت في الآخر إنسان، والإنسان مجبول إن هو مش هينفع يعيش لوحده، يعني مش تعرف تعيش لوحدك، أنت لازم في مجتمع أنت عايش فيه. فالمجتمع ده مؤثر جدا. وإن نشوف يعني مشهد أهل النار والعياذ بالله وهم بيساقوا إلى جهنم جماعات جماعات، كانوا بيجتمعوا في الدنيا على المعاصي، المرء مع من أحب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فشوف وثيقة الذين كفروا إلى جهنم زمرة، يعني يتساقوا كده جماعات بالسلاسل ويتربطوا مع بعض كل شلة كده مع بعض ويترموا والعياذ بالله في النار. وثيقة الذين كفروا إلى جهنم زمرة حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزانتها الملائكة يقول لهم ألم يأتيكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. أنتوا إيه اللي عملتوا في نفسكم ده؟ مش جه رسل علموكم وقالوا لكم وقصوا عليكم القرآن في الدنيا وينذرونكم لقاء يومكم هذا وأنذروك وحذروكم؟ قالوا إيه بقى؟ قالوا بلى، ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. أيوة صح، حصل جالنا ناس قالوا لنا اتقوا الله وكده، بس احنا يعني كبرنا مخنا. قيل يتنادوا بقى، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. طيب المشهد الآخر، وثيقة الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، برضو يجوا بقى جماعات، كانوا بيجتمعوا على الطاعة، يجتمعوا في مجالس العلم، يجتمعوا على العمل الصالح، تدارس القرآن، البر، مساعدة الناس. وثيقة الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها إيه بقى؟ سلام عليكم. يا سلام، أحلى كلمة ممكن تسمعها. يعني تخيل الملائكة يقول لك خلاص أنت نجحت في الامتحان، سلام عليكم، طبتم فادخلوها إيه؟ خالدين، ما تخافش لا في مرض ولا في موت ولا في عقبات ولا 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 في حاجة دي حرام دي ما كنت نفسي موت ولا في حاجة أصلي غالية ومش قادر أشتريها، لا لا لا، فادخلوها خالدين. يا جماعة مسألة يعني المشهد الختامي في السورة إن في جماعات، إن في جماعة تخش النار مع بعض شلل، وفي الجنة برضو ربنا يرجعنا وإياكم منهم وأحبابنا يا رب شلل برضو، تدلك على خطورة البيئة اللي أنت عايش فيها في الدنيا. إن أنت مش هتعرف تتوب طول ما أنت محاوط نفسك ببيئة، أنتوا عارفين حديث الراجل اللي قتل 99 نفس، صح؟ راح في الآخر يسأل عابد فقال له هل لي من توبة؟ قال له ما ينفعش، فقتله فأكمل 100. بعد كده راح دلوه على عالم بقى الأولاني، سأل راهب، راجل بيعمل ممكن لكن مجاهد، دي مشكلة، إنما دلوه على عالم بقى حد فاهم مين هو ربنا سبحانه وتعالى. فلما سأله قال له أنا قتلت 100 واحد ينفع توب؟ حديث صحيح يا جماعة في البخاري وله رواية أخرى في مسلم، في صحيح مسلم قال له سبحان الله من يحول بينك وبين التوبة؟ طبعا ينفع تتوب، احنا لسه قايلين اهو قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم ما حدش يقدر يحول بينك وبين التوبة، شوف عمل كبيرة دي وأسرف على نفسه دي. بس قال له نصيحة فعلا مهمة جدا لأنها خرجت من عالم كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. قال له إيه؟ حد فاكر الحديث وحفظه؟ كنا مهمة ممكن الناس ما تاخدش بالها بس هي في غاية الأهمية. قال له اترك أرضك فإنها أرض سوء، والأول قال له إيه؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها ناس يعبدون الله، يعني بص سيب أرضك عشان أرضك دي أرض سوء. وكان ممكن يقول له ينفع تتوب وخلاص، وانت سألتني فتوى قلت ينفع تتوب ينفع تتوب. لا، هو العالم ده يعني كان عنده العلم ما وراء السؤال، هو عارف ان انا قلت له ينفع تتوب ورجع قعد في نفس الأرض، هو سخونية التوبة بس وشوية شهر شهرين وهيبدأ ايه المجتمع ده اللي هو اتربى فيه وكده وتعود فيه على المعاصي وأماكن بتذكره بالمعاصي والشلة اللي حواليه هيقوم هيقع تاني في نفس الذنوب وهيرجع نفس الأسباب. فقال له بص أرضك دي أرض سوء، سيبها وروح للأرض التانية فيها ناس بتعبد ربنا اثبت معاهم. وهو رايح انتوا عارفين مات في الطريق، فقبضته ملائكة الرحمة بعد ما تنازع مين اللي يقبضه، ملائكة العذاب ولا ملائكة الرحمة؟ في الآخر سبحان الله قبضته ملائكة الرحمة كما أمر الرحمن سبحانه وتعالى. شوف بمجرد النية، وان هو خرج ده لسه حتى ما دخلش. يا جماعة النية دي شأنها عظيم جدا. فمجرد ان هو انتقل من ارض السوء ومشي ومات في الطريق، ربنا غفر له سبحانه وتعالى. فاحنا يا جماعه الان في هذا الواقع الدنيا صعبه جدا، مساله البيئه خد بالك قوي قوي من البيئه، وحته مهمه جدا انك تاخد بالك منها. البيئه ما نقصدش بيها المكان الحسي اللي انت قاعد فيه فقط، انما احيانا بيكون اخطر من كده. يعني ممكن واحد اصلا يقول لك على فكره اصلا انا ما عنديش صحاب كتير ولا حاجه، يعني ما تكبرش الموضوع، يعني انا عادي يعني مع نفسي وفي بيتي وخلاص ومع اهلي. هقول لك ما ده اللي انا عايز اقول لك عليه بقى، خد بالك ان في بيئه تانية انت ممكن يبقى معاك في جيبك الاف الاشخاص اللي يخلوك تعصي ربنا. الموبايلات دي يا جماعه اللي معانا، كم الصفحات اللي انت ممكن تكون بتتابعها على السوشيال ميديا، كم القنوات اللي انت بتعمل لها سبسكرايب مثلا على يوتيوب بتتابعها، كم الجروبات، كم الاشخاص اللي انت بتتابعهم. ما ده كله دي بيئه، خد بالك. يعني انت ممكن تكون فعلا قاعد في بيتك ما بتخرجش، بس انت معاك يعني كم من السموم موجود في كف ايدك. طبعا مشكله كبيره، افكار عماله تتسرب ليك شئت ام ابيت، ناس انت يعني بتعمل الغلط وانت عمال تتاثر بيهم. طبعا في الاول بتقعد تقول لا انا بس يعني باخد فكره، لكن اكيد مش هعمل زيهم او مش مقتنع اصلا بافكارهم. لكن الحاح النفس يا جماعه، ما انت تقعد يعني مره في مره وتفضل تتابع بص فلانه بتعمل ايه، بص فلان بيعمل ايه، بص ده كذا بص كذا، وتبعد عن جو الطاعه وتخش، ما هو ده برضه بيئه سيئه جدا الواحد يحط نفسه فيها. فلتر يعني، ارجع كده مع نفسك من ضمن امور التوبه. نسال الله ان يرزقنا واياكم يا جماعه جميعا التوبه النصوح واحبابنا جميعا. الواحد محتاج يراجع مساله البيئه، لان احنا اتفقنا موضوع زمر يوم القيامه، يعني جماعات، يعني انت هتبقى مع شله، وان شاء الله ان شاء الله يعني نرجو في رحمه الله ان احنا نكون من الزمر اللي هتخش الجنه باذن الله. فشوف البيئه اللي انت محوط نفسك بيها، سواء في الواقع الحسي او حتى الواقع بتاع الموبايلات والصفحات اللي انت بتتابعها والناس اللي انت بتسمعهم، وده مؤثر جدا. دي بيئه في الاخر بتشكل سلوك. ياما ناس بتنزل تشتري حاجات مثلا عشان هي قعدت تشوف اعلانات معينه كتير جدا على المنتج ده وده، وتاثر. ممكن هو فعلا مش محتاج اصلا حاجه دي، بس خلاص هو اتاثر لان هو عمال يتابع وحسسوه ان الموضوع ده اهم حاجه في الدنيا. انت لو ما اكلتش الاكله دي فاهم ممكن يحصل لك حاجه، بس سبحان الله. فما بالك بقى عن المستويات الاخطر اللي هي بتشكل مشاكل ضد الدين وضد الافكار العقديه والكلام ده. اخيرا يا جماعه نختم بختام السوره، لما قبلوهم بقى وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم اهل الجنه طبتم فادخلوها خالدين. يعني انت عشان تسمع اللفظه دي يوم القيامه، ربنا يا رب يسمعها لك ويسمعها لكل احبابنا ويسمعها لنا جميعا، محتاج تتعب شويه في الدنيا، محتاج زي ما اتفقنا تنزل في منزله الانابه تشتغل. لما بيخش الجنه الشخص ده وقالوا الحمد لله، شوف بقى اهل الجنه الشله اللي كان محوط نفسه بيها دخلوا الجنه، الحمد لله الذي صدقنا وعده. والله يا جماعه كلام صدق، كلام حق، وهتفتكر ان شاء الله مع اول قدم في الجنه هذا الكلام، ان يا ده طلع غض البصر ثوابه كبير قوي 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 عند ربنا، يا ده الصبر على الطاعات ترى حاجه عظيمه جدا جدا جدا. لا سبحان الله، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوأ من الجنه حيث نشاء فنعم اجر العاملين. نعم اجر العاملين. الواحد لازم يسأل نفسه كل يوم هو بيعمل ايه عشان يسمع هذه الكلمه وعشان يقول الكلمه دي يوم القيامه، يقول مع اول قدم في الجنه نعم اجر العاملين، يا بختهم الناس اللي عملت وربنا اداهم اجورهم اهو، نعم اجر العاملين. فعملك النهارده وتركك للمعاصي واجتهادك في البحث عن البيئه الصالحه وفلترت ناس بتعطلك عن طريق ربنا من حساباتك، ده نعم اجر العاملين. اخيرا المشهد الختامي، وترى الملائكه، حتى الملائكه شوف حافين من حول العرش، محيطين بقى بعرش الرحمن سبحانه وتعالى. انتهى الاختبار خلاص، انتهى الاختبار في الدنيا. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. مشهد ختامي يعني سبحان الله، انتهت الدنيا، انتهى كل ما فيها، الناس اللي نجحت ودخلت الجنة، والناس والعياذ بالله اللي اختارت الدنيا ويعني شغلتها شهوات الدنيا، نسأل الله العفو والعافية، مصيرهم يعني بئس مثوى المتكبرين، بئس مثوى الكافرين، والنار والعياذ بالله. استفادوا إيه؟ عملوا إيه في الدنيا؟ لحظات معدودة، اختبار، لمح البصر، مر كلمح البصر، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يعني يجعلنا وإياكم يا رب العالمين من الناس اللي هم إن شاء الله من الزمر، ربنا يجمعنا ويجعلنا من هذه الزمرة الجماعة اللي بتخش مع بعض كده الجنة بإذن الله. أخيرا زي ما بدأنا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، برضو هنختم بنفس الآية يا جماعة، وافتكرها كل ما تعصي غصبا عنك وتقع مهما كان، ارجع تاني وافتكر الآية، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. محتاجين نراجع الرسائل دي والآيات دي، ذلك حتى هتلاقوا في سورة الزمر الكلام عن قيام الليل، أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، تقوم تصلي بمثل هذه الآيات، عشان المشاهد دي يا جماعة مش عايزين زحمة الدنيا تاخدنا بعيد عن هذه المشاهد. فنسأل الله عز وجل أن يعني يرزقنا وإياكم العمل الصالح، العلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. آسف على الإطالة، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.